أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البحث السابق طرحنا الحصر العقلي لتقسيمات الحديث، وقلنا بأنه تقسيم الرباعي للحديث ليس حصريا ولم يتخذ فيه أسلوب الحصر العقلي، حتى إذا صاروا 5 أو 6 يكون خلاف القواعد العقلية. لا، هذه بالاستقراء الناقص حصلوا على هذه الأقسام الأربعة: صحيح، موثق، حسن، وضعيف. وبإمكان الإنسان يحصل على أقسام أخرى، كما نحن حصلنا هنا بالصبورة تشوفون أنه ثقة أو غير ثقة، بعدين إمامي غير إمامي، بعدين غير الثقة ممدوح غير ممدوح، بعدين الغير الممدوح إما مجروح وإما مو مجروح، الغير المجروح إما مذكور بالكتب الرجالية بالأصول الرجالية مذكور ومسكوت عنه، وأما غير مذكور، ومن نتيجة يصير هذا تقسيم سداسي. واليوم بحثنا حول هذا التقسيم السداسي والقسم السادس، بعد ما برهننا على التقسيم الخماسي واعتبار القسم الخامس، وقلنا بأنه القسم الخامس إذا تعارض مع المصرح بضعفه فيقدم قول المسكوت عنه، لأنه ذاك مصرح بضعفه، هذا مو مصرح بضعفه. وأخونا الشيخ أبو محمد رضا كتب هذا الجدول ونشره بالموقع، والشيخ عبد الرزاق موجه له شكر أي بالموقع أنه أحسنت يا أبا محمد رضا. أي فأبو محمد لابد هم كيف من هالشكر هذا الجزيل، جزاهم الله خيرا، اثنينهم الله يجزيهم الخير، العامل واللي شكر هذا العمل. القسم السادس وهو غير المذكور في الأصول الرجالية، هنا البحث هنا اليوم أرجوكم شوية خل يصير عندنا نقاش بهالمجال. لماذا لم يذكروا بعد البحث والتحقيق سنين أنا أبحث لماذا هؤلاء لم يذكروا في الأصول الرجالية، على رغم أنه عندهم كتب، عندهم أحاديث عفوا في الكتب، في الكافي، في الفقيه، في الاستبصار، في التهذيب، في كتب الصدوق، بكثير من الموارد عندهم روايات، ولكن وهاي الروايات كانت في متناول أيدي أصحاب الجرح والتعديل مثل النجاشي ومثل الطوسي، ولكن لماذا لم يذكروا؟ بعد البحث والتحقيق وصلت على 3 أسباب لعدم ذكر هؤلاء في الأصول الرجالية. الآن نتناول هذين الأسباب 3، ويمكن هذا البحث يكون عليكم جديد لأول مرة، لأنه هذه نتيجة التجربة الطويلة. أول سبب، كنا نعرف بأنه الأصول الرجالية موضوعها موضوع خاص، مثلا رجال النجاشي، فهرست الطوسي للي عنده كتب، خب اللي ما عنده كتب يصير خارج عن موضوع هذين الكتابين. رجال الطوسي موضوع الطبقات اعتمادا على ما كتبه أسلافه، فإذا هذا مو موجود بكتبهم من الأسلاف هذا هم ما راح يجيبه، صح؟ لأنه قلنا الطوسي ما كتب الرجال استنادا على الأسانيد ويروح يشوف هنا رواية عن الباقر عنده كتبه من أصحاب الباقر، ذاك عنده عن الصادق كتبه من أصحاب، لا مو هالشكل، وإنما كانت كتب مؤلفة من قبل، وهذه الكتب معينة طبقات الراوي فاعتمد على تلك الكتب لأنه إلى طريق حسي إلهن و نقلهن. هذا السبب الأول، أنه هؤلاء الذين لم يذكروا السبب الأول أنه كانوا خارجين عن موضوع الأصول الرجالية، يعني المنهج في تأليف الكتب الرجالية كان فد منهج معين، هذا خارج المنهج يصير، خارج موضوع الكتاب يصير، لا مؤلف ولا هو مذكور بكتب اللي كان قبل الأصول الرجالية. فإذا شلون يجيبونه؟ هذا الاحتمال الأول. هذا على نحو الموجب الجزئية نقدر نقبله، أما على نحو الموجب الكلية ما نقدر نقبله. ليش؟ لأنه حجم اللي نواجهه من هذه الأسماء فد حجم هو كبير، يعني أكثر بكثير من عدد أولئك الذين ذكروا في الأصول الرجالية، يعني أكثر من النصف وأقل من النصف. أقل من النصف ذكروا بالأصول الرجالية، وأكثر من النصف لم يذكروا في الأصول الرجالية. يعني معقولة الأسلاف قبل الطوسي أهملوا أكثر من نصف الرواة ولم يذكروهم في كتبهم حتى يذكرهم الطوسي في كتابه؟ ومعقول هؤلاء كلهم ما عندهم ولا مصنف حتى لم يذكر من النجاشي أو الطوسي؟ هذا مستبعد جدا هذا الاحتمال. فإذا ما هو الحل؟ نستطيع أن نقول على نحو الموجب الجزئية نقبل هذا المعنى، يعني قسم من هؤلاء اللي أكثر من النصف، قسم من عندهم، الآن ما أقدر أعطيكم إحصائية ولكن عدد لا بأس به، من هذا اللي أكثر من النصف ولم يذكر، هؤلاء خارجين عن موضوع الأصول الرجالية، فإذا لن يذكروا. فإذا هذا السبب الأول، أن هؤلاء خرجوا عن موضوع ومنهج الكتب الأصول الرجالية، يعني الأصول الرجالية. السبب الثاني التصحيف، يعني علي صاير عيسى، عمر صاير محمد، حسن صاير حسين، عبيد الله صاير عبد الله، وأيوب صاير يوسف، إذا وقع الألف من أيوب يقولون شنو يوب؟ يوب ما معناه، فإذن هذا يوسف، وهكذا وهكذا. هذا عالم التصحيف، فعالم جدا جدا مهم، لازم واحد يعرف القواعد، والأكثر بالتصحيف يصير بالنقيص لا بالزيادة. وهذه شبه قاعدة، ما أقول لك قاعدة، شبه قاعدة، يعني بس تواجه اسم وتراجع الكتب الرجالية تشوف هذا الاسم مو موجود. أول احتمال مثل ما قلنا السبب الأول، أنه هذا لا مصنف، ما عنده كتب ولا مذكور بكتب الأسلاف، فإذا أهمل. هذا احتمال أول، السبب الأول. السبب الثاني تقول هذا التصحيف. قواعد التصحيف لها مقاييس معينة، يعني معايير معينة عفوا، يعني ما تقدر تقول مثلا إسماعيل يصحف بحسن، وين أكو تشابه بين إسماعيل وبين حسن؟ لكن عمر ومحمد بلى، هواية قريبين على شكل الخط الردي، يعني إذا عمر انكتب بخط ردي هذا راس عين يصير بميم يكتبونه، وذاك الوقت ما عندهم محايا وما عندهم هذه اللي يمحي النقطة ويمحي مثلا الميم كذا، ومن الصعب. ولكن هو كان يعتمد على حفظه، يقول خو أنا حافظ هاي الكلمة، هذه هي محمد مو عمر. فلازم تكون الأسماء متقاربة حتى نحمل التصحيف بيناتنا، أما إذا مو متشاكلة بعيدة عن الشكل هذا الاحتمال يوصل إلى الصفر، هذا يوصل إلى الصفر. أنا بالبيان الوافي جبت ما يقرب من 70 اسم، أسا بريد ومزيد ويزيد وزايد، هذه قريبة الشكل، هذه يصير بها تصحيف. أما مثلا إسماعيل، إسماعيل ويا كلمة من قبيل سلمان، بلا يصير. هسه أنا جمعت هذني التصحيفات في جزئين اللي ألحقناهن بأسانيد الكتب الأربعة، هناك ما يقرب من بالبيان الوافي 70 اسم، لكن هناك وصلوا إلى 500 اسم تقريبا، وصلوا إلى 500 اسم فيهن تصحيف، وذكرنا المورد هنا صار التصحيف هذا. بعض السيد البروجردي صرح به، بعض أنا جبت بالقرائن، وبعض غير السيد البروجردي أنا جمعتهن هناك، لأنه شفت مشكلة غير المذكورين في الكتب الرجالية، هذه تخلق مشكلة كبيرة. اللي يريد يراجع الوسائل، اللي يطبق الوسائل، يشوف نصف الأكثر من الرواة في الوسائل غير مذكورين في الكتب الرجالية، الأكثر من النصف. زين المجتهد شو يسوي وهذولا؟ لازم يصير مثل صاحب الجواهر، هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا يكتفي ب4000 حديث بكل الفقه. الآن أكو فرد بحث، هل يجوز لنا، هل يجوز يعني هذا حكم شرعي، هل يجوز لنا بدون أن نتعب على سند الحديث، بمجرد أن نستشم منه شوية مغلق مجهول مو واضح لدينا رأسا تركه؟ من قال لك تقدر تركه؟ هذا بحكم شرعي، هذا قد يكون يعارض إلى مسألة أخرى. أنت غصبا عليك تعالج هال 62,000 سند، لازم تعالجن، وإلا شلون تقدر تقول أنا مجتهد؟ وأنت تعالج 4,000 سند، ومن هال4,000 سند 3,500 سند كلها صحاح، ما تحتاج أصلا تراجع حتى كتب رجالية كلها صحيحة فلان صحيحة فلان. 3,500 يبقى 500، هاي النقاش جدا سطحي، لأنه النقاش في مسألة التعارض في الجرح والتعديل. زين والبقية وين يصيروا؟ هل يجوز للمجتهد؟ هسه لا تقول لي هو المجتهد هو يعين تكليف الشرعي، يا عمي قصة أنه فهم الأسانيد، هاي الأسانيد لازم المجتهد يعرف هذا السند متى يقدر يرفع إيده عن هذا الحديث. هل يرفع يده في أول خطوة بمجرد أن شاف هذا الاسم مو مذكور بكتب الرجال؟ خلاص أتركه، هذا مو مذكور أتركه، هذا مو مذكور، هذا ما يجوز شرعا. ليش؟ لأنه احتمال أن يكون من مصادق الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله. يعني إذا رديت على راوي الحديث واتهمته بالضعف، رديت على راوي الحديث، والراوي الحديث هو قاعد يمثل لك الإمام عليه السلام. زين فهاي المسألة الأولى اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار، المجتهد لازم يكون عنده خبرة بكل الأسانيد حتى يعرف المعارض عن غير المعارض، وحتى يعرف أنه ما ترك سند إلا عن حجة، ما رفض حديث إلا عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا الموضوع الأول، قاعد نحكي عن التصحيح. لما يوصل إلى الأحاديث ويشوف هذا الحجم الهائل من التصحيفات، راح يصير عنده داعي ودافع على أنه يابا يعني حتى بالصحاح راح أشك أنه يمكن هذه زرارة كانت عن من رواه، والراوي الناسخ كتبها عن زرارة، فالحديث المرسل شنو صار؟ صار صحيح. فإذا أنا لازم أسوي تحقيق. هذا الأسلوب الناجح بعد 1000 سنة، أنا حسب رأيي أنا الأسلوب الناجح اتخذه السيد البروجردي رحمة الله عليه، اللي استجاب النظائر للأسانيد، وهو لخص الطريق. يعني بدل ما يشتغل على 62,000 سند اشتغل على 12,000 سند، لأنه وايد به مكرر. فسند اللي متكرر 200 مرة بالوسائل أو 180 مرة، خو مرة واحدة اشتغل عليه هذا السنة، واستغنى عن العمل على 180 نظير لهذا السند، أليس هذا هو الصحيح؟ يو بالكافي عندما عندنا 18,500 سند، لما نحذف المكررات يظلوا 8000 سند. إذا اشتغل على 8000 يعني اشتغل على 18500 سند، لأنه سند واحد قد يكون 20-30-40 مورد تكرر في الكافي. بعد يصير مطمئن أنه بعد ما ظل سند، بعد ما ظل سند بالكافي إلا وعرفه، ما ظل سند بالكتب الأربعة إلا وعرفه، ما ظل سند بالوسائل إلا وعرفه. هذه ميزة، ميزة عمل. صحيح يأخذ وقت، ولكن النتيجة نتيجة متقنة، نتيجة واسعة الدور، يعني دورها بالوسائل بالبحار بكل كتابة تروح تشوف أنه تقدر تعالج السند، أصلا تصير عندك ملكة
وتختصر الوقت بعدين بالاستنباط.
وايد وايد تختصر الوقت، عجيب عجيب يصير اختصار بالوقت. هذه النقطة الأولى. فإذا لأجل أن نعرف المصحف يجب أنه ندرس كل الأسانيد حتى نعرف المصحف وكيفية علاج هذا المصحف، وإلا يظل عندنا الحديث ضعيف ونتركه بدون بينة. بعد علاج المعلول من الأسانيد نعرف دقيقا هذا السند شنو حكمه. هذا السبب الثاني، التصحيب. السبب الثالث أنه هذول ابتعدوا عن الأوصاف الروائية والحديثية بسبب الضغوط السياسية.
يعني أصحاب الأصول ابتعدوا؟
الآن أحكي بالله، ابتعدوا عن مراكز الحوزة ومراكز القرار الحديثي. يعني شلون؟ يعني مثلا نلاحظ الكوفة كانت بلد الحديث، هذا حسن بن علي بن وشاء يقول دخلت جامع الكوفة سمعت تسمع الشيخ يقول كل حدثني جعفر بن محمد. المدينة مركز حديث، قم مركز حديث. يعني من حسن الحظ أن التمركز الحديثي الجغرافي هذا من ناحية تاريخية، بغداد مثلا في فترة كانت من مراكز الحديث والرواية، الآن صارت النجف، النوب، صارت كوفة، النوب رجعت حلة، النوب، هذه كلها تحولات اللي صارت. ولكن أكثر من نصف الرواة ما كانت مهنتهم الحديث، كانت عندهم مهن أخرى، ولكن كان يريد يتعلم كم حديث لأجل أنه ينجي نفسه بالعمل مبتلى به. وهذا يجي إلى مركز الحديث يسمع فلان بقوم، فلان بكوفة، فلان بالمدينة، فلان بمثلا بغداد، يجي يسمع كم حديث يرجع إلى بلده، بلده وين؟ ما وراء النهر، بلده وين؟ مثلا بأفريقيا، بلده وين؟ بمصر، بفلسطين. هذا لما يروح بعد يضيع خبره، قطعا يضيع خبره. يعني لو كان مؤلفا وله تأليفات ضاع خبره، لو كان رجل ثقة ومشهور بين زملائه ضاع خبره، لأن الغيبة، هاي الغيبة الطويلة والابتعاد عن مركز القرار الحوزوي أو الروائي الحديثي، هذا راح يضيع اسمه. يعني هذا الابتعاد راح يضيع اسمه. إيش نتوقع؟ أنه شخص إجا في فترة قصيرة مثلا 10 أيام، إجا بالحاج بمنى بالمدينة، التقى ببعض الشيوخ، أخذ منهم حديث، بعدين راح قعد في أفغانستان، راح قعد في أفريقيا، بعدين بالصدفة إجا الشيخ الصدوق، سلام عليكم السلام، عرف هذا الصدوق، راح يمه تعرف عليه، بعدين قال له أنا كنت قبل 20-30 سنة كنت في قوم، مثل الطلبة اللي الآن بالنجف، بعدين يقول أنا كنت بالنجف في التاريخ الفلاني، ذاك يقول أنا كنت بقوم في التاريخ الفلاني. بمجرد أن يسمع الصدوق هذا كاين يقول له زين شنو عندك من أحاديث، يقول له عندي هذا هذا، يقول له منو مشايخك، يقول له فلان فلان، الصدوق عرفهم رأسا، قام يذكر منه أحاديثه. وهي حسبها فد غنيمة، يعني حسبها فرد غنيمة كانت ضايعة، والأوساط العلمية الحديثية كانت خاسرة هذه الروايات، كانت خسرتهن لابتعاد هذا. الآن هو أثر على هذه. هو الصدوق، ليش سموه صدوق؟ وعليكم السلام. لأنه جاب فرز أسماء أصلا مو موجودة بالكتب الرجالية. هل من الممكن هذا الرجل العظيم يتهم بالتدليس وبالكذب؟ آخر يكذب على 20 على 100 على 1000، أما 6000 اسم جاي بالوسائل ما لهم ذكر بالأصول الرجالية، ومن هذول 6000 80% منهم من طرقات الصدوق ومن مشايخه. هذه إحصائية دقيقة، 80% من غير المذكورين هم في طرق الصدوق. والآن صار في معضلة عند الرجاليين، كيف نتعامل مع ما يذكره الصدوق من الحديث من الأحاديث، وفي طريق هذه الأحاديث رجال لم يذكروا لأنه راح بالصدفة، هو راح ما تعمد إلى هذا الأمر بالصدفة، كان صاير اختلاف بين ركن الدين وأخوه، هو ابتعد عن إيران حتى لا يكون لا مع ركن الدولة ولا مع أخيه، لأنه شاف القصة قصة رئاسة، وهذا يريد كل يرجعون إلى قرصه، قال لك أنا ليش أصبح ضحية وكبش فداء لهذا أو لذاك، مثل ما نقول هرب، راح شرد، راح قاعد في موارى النهر، هاي مناطق أفغانستان، هيرات وفرغانة وغيرها وغيرها، ما يقرب من 20 مدينة هو يروي فيها، يقول سمعت في فرغانة، سمعت في كذا، في موارى النهر، يجيب اسم المدينة، وأنا ذني كلهن استقصيتهن في كتابي حياة رئيس المحدثين، كلهم جبتهم، كل المدن جبتهم. شوفوا هنا الصدوق جمع هذه الأحاديث وهو حسبها فد غنيمة، ما حدا بالصدفة راح هناك والتقى بهؤلاء الشيوخ وذكر من عندهم وروى من عندهم، وجاب هذا التراث الضخم رب ضارة نافعة. يعني الحرب اللي صار بين الأخوين شردت الصدوق، والصدوق راح التقى برجالات أصلاً كانوا ضايعين مهملين، ما واحد يعرف عنهم شيء، بينما هم مؤلفين وعدهم كتب وعدهم، ولكن ما كانوا بالحوزة حتى يكون من باب المعاشرة ومن باب المعاصرة يعرفون عنهم ويكتبون عنهم عن توثيقهم أو عن جرحهم عن كتبهم، أصلاً ما عندهم شيء عنهم ولا يعرفون أسماءهم. وهي نقطة جدا دقيقة، والقليل لا يلتفت إليها، أو بعضهم أصلا يفسر غير شكل. إحنا لا نستطيع أن نتهم الصدوق بأنه اختلق 5000 اسم ب20000 حديث، هذا كله اختلق الصدوق. ولو يريد يكذب يحتاج لعمر نوح يلا يقدر يصفط هاي الروايات بهذا الأسانيد، هذه يحتاج لعمر نوح، لأنه مهينة عدد كبير، ولذلك سمي بالصدوق لأنه اطمأنوا بأنه صدق عن طريق حسي وصحيح، استطاع أن يلتقي بهؤلاء المشايخ اللي مو مذكورين بكتب الرجال ومشايخ مشايخهم، واستطاع أن يأتي بهذا الحجم الكبير من الحديث. والآن زين، شنو التعامل مع هؤلاء؟ كيف هذا التعامل يتم؟ هنا هذا السبب الثالث قاعد نحكيها، السبب الثالث ابتعادهم عن شنو؟ أحسنتم. الآن هنا بالمناسبة نقول شنو، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أكو فرد نظرية أنتوا لازم تناقشوني بها، إما الآن أو بعدين، هل الجرح والتعديل توقيفي أم غير توقيفي؟ شنو معنى توقيفي؟ ها؟
يعني من الشارع
توقيف، ما عندنا شارع، احنا عندنا اصحاب جرح وتعديل. يعني هل يجوز لنا ان نعثر على جرح او على تعديل من غير ان ذكره اصحاب الجرح والتعديل؟ احنا اصلا نخلق فرد جرح او نخلق فرد تعديل على معايير صحيحة حسية، كيف يعني؟ مثلا كثير الرواية عند البعض من أصحاب من أسباب المدح، وبعضهم يقول أصلا هذا يدل على التوثيق. أنا أشوف فرد شخص ما ذاكري له أصحاب الجرح والتعديل وكثير الرواية، أروح أتبع رواياته أشوف أن بلغت 800 رواية، هل يجوز لي أن أنقل عن هذا الشخص أقول هذا الشخص كثير الرواية؟ يوم ما يجوز لي، اكثر الناس اللي اكثر العلماء اللي يقولون ان الجرح والتعديل لازم ان يكون عن حسين يقولون عن هذا عن حسين وهذا لا يجوز، بينما الشهيد الثاني بالدرايه وحتى السيد البروجردي يقولون لا، اذا احنا احصينا رواياته وشفنا رواياته كثيره، ها صار كثير الروايه، فيحق لي ان اقول عن هذا الشخص هذا كثير الروايه. خب اما هذا يعد جرح او يعد تعديل، ذاك موضوع اخر. بس عباره ونص الكثير الروايه انا جبته، ما ذاكرينه هم. او نص اخر عندما اقول رواياته او احاديثه مستقيمه او صحيحه، يعني رحت بالكتب دورت شفت ما عنده روايه خلاف المذهب، كل رواياته سليمة وماكو سقم بحديثه، هل يحق لي أصفه هذا الشخص مسكوت عن أو مو مذكور أصل بكتب الرجالية، أقول عنه بأنه هذا رواياته صحيحة أو سليم الحديث أو صحيح الحديث، هل يجوز أو لا يجوز؟
انت على كذا ويانا قام يتبسم هذا الشيخ، عرفت ايش يريد يقول؟ دين ادرب عمي، لانه انا قبل طارح هذا الموضوع وقلت الشواهد والقرائن هذه سالبه بانتفاء الموضوع، يعني احنا غير نثبت هاي الاحاديث لهذا الشخص حتى نقدر نصفه بكثير الحديث، احنا بعدنا ما ندري هذه احاديث لهذا الشخص او مو لهذا الشخص، شلون نقدر نصفه بصحيح الحديث؟ من يقول لك أنه هذا الحديث اللي ذاكرينه لهذا الشخص أولا اسمه مو مصحف؟ هذه واحدة. ثانيا طريقك حسي إلى هذا ما بمراسيل متصل، إذا توقف الشيء على نفسه يصير، إحنا بعدنا الراوي ما عرفنا، نريد نحكم على أحاديثه، كعلم ندرس الرجال. فإذا أنا أريد أقول لكم يعني ليش 1400 سنة أو قول 1000 سنة، أنا أحكيها بالضرس القاطع، ها وقدرون تحصلون على هذه النتيجة أنتم بعد السبر والفحص تقدرون تحصلون على النتيجة. لو أسأل هذا الشهيد الثاني رحمة الله عليه اللي بالدراية حشك قام حرج على أصحاب الجرح والتعديل، الكثير من أولئك الذين لم يذكروهم لهم عندهم توثيقات عندهم قرائن، هذول الوثوقيين من جملتهم الشهيد الثاني. زين ليش 700 سنة إلى الآن ما زادا على نصوص الجرح والتعديل أكثر من هذا اللي موجود؟ ليش؟
السلام عليكم سيدنا، بعدهم ما خبروني أنا الآن بالدرس، بس يخبروني أخبرك. شكرا حياتي.
يجون يشتون يقولون قرائن شواهد، زين لا النصوص الجرح والتعديل مو توقيفية، زين يظلون هالخمسة آلاف راوي اللي مو مذكورون بكتب الرجال ولا عبارة جرح لقولهم ولا عبارة تعديل لقولهم، زين أنا أريد أشوف كل شعار فارغ، يعني من زمن الشهيد الثاني إلى هذا الزمان إيش كثر؟ كم سنة؟ القرن العاشر كان بعد، الآن على القرن الخامس عشر 500 سنة، جيبوا لي كم عبارة جرح أو تعديل تسالم عليها علماء الرجال عثروا عليها من خلال القرائن والشواهد، خلي يجيبون إياهن بالضبط، يقولون هاي العبارة لا النجاشي نقلها ولا الطوسي نقلها ولا الكشي، وإنما جابها العلام الحلي، أو هاي العبارة اكتسبها وحصل عليها مثلا المحقق الكركي، والحال أنه محقق الكركي كان يؤمن بهذه القرائن والشواهد، ليش ما له ليش ما يقدر يطي فرد نص يقول هذا أنا استخرجته من مجموعة هذه الأحاديث، أنه يا بفلان ترى صحيح الحديث لأنه أنا راجعت كل أحاديثه، وأحاديثه موجودة 1000 سنة الآن، أحاديثه متداولة بالكتب الأربعة وكل يوم نشوف إنه نقراهن وهم قروهن وهم مشافوهن، وين ذول أنصار الشواهد والقرائن اللي يردون يثبتون المنهج الوثوقي؟ زين وين عباراتكم بالجرح والتعديل؟ يقولون إيه نقدر نحصل على جرح أو على تعديل شخص من قرائن وشواهد. يلا جيبوا لنا شخص من هذول 5000 أو أشخاص قولوا عمي هذول عثرنا لهم من الآن فصاعدا يا عالم يا ناس، مثل ما قرأتوا زرارة ثقة اقرأوا مثلا زيد بن أرقام ثقة. ليش؟ لأنه عثرنا على شواهد دلت على. ليش ما قالوها؟ يعني يحجون بالقاعدة وبالتطبيق يتزلزلون، لأنه يشوفون القاعدة متوقفة على نفسها. وين انت تجيبون؟
يكفي وجوده
في الكتب الأربعة. لا ما حدا يقول هذا، انت قاعد تنتصرهم
وجود البعض من عندهم.
احد التوثيقات العامة وجود الرواية في كتب الأربعة، هذه ما يؤمنون بها كلهم. لا، حتى اللي يقول بالوثوق لا يؤمن بهذا، يقول ها هذاك ما بين الدفتين كله صحيحون، هذا حكي الأخبارية. احنا نحكي عن دول الوثوقيين اللي يؤمنون بالجرح ويؤمنون بالتعديل، لا يعدلون كل الرواة مثل الأخبارية، عندهم جرح وعندهم تعديل، ولكن يحصلون على هذا على مبنى أن الجرح والتعديل غير توقيفي. يعني مو لازم نلتزم بكلام النجاشي والطوسي، قد يكون احنا نستطيع أن نعثر على جرح وتعديل من عندنا، يعني ندور بكتبة شواهد روايات أحاديث ذاك الوقت نحصل على هذا الجرح أو على هذا. إذا شمنا روايات خلاف المذهب نجرحه، نقول هذا ضعيف أو رواياته مثلا سقيمة، وإذا شمنا روايات مطابقة نقول. إلى الآن ما قدروا يجيبون أسماء، يجيبون الموضوع ويدعون الادعاء، لكن تطبيق يعني عملا، مثل ما شلون زرارة ثقة حسموها بكلام النجاشي والطوسي، خب خد يحسمون أمر هؤلاء 5000 يو جرح يو تعديل. ليش خلوا هذا؟ لأنه المبنى مو صحيح. المبنى أنه نحن نأخذ، يعني المبنى مو صحيح نقول الجرح والتعديل مو توقيفي، لا بالعكس هذا توقيفي، لأنه لازم يكون عن حسين، وإذا صار عن حسين يصير توقيفي، إذا صار عن حسين ذاك الوقت تقدر تقول متوقفي. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا لا،
سمعت
الشيخ المحفوظ قرائن اللي توجد وثقة زيد من الناس،
هاي
شنو
غير التكلم؟ انت اخو ما شنو اول الدرس احنا ذكرنا ثلاثة اسباب. لا ثلاث اسباب مولانا ذكرنا.
شيخنا العفو، هو بس اللي يعني السبب الثالث يعني نقدر نقول يعني قبل الوجدان، اما السبب الاول والثاني
ما يقبل الوجدان.
وجدان انا
يعني اقول لك شيخنا تعال سير حكى بيني وبين هذا الشيخ راحت. السبب الأول أن الشخص مو مؤلف، ما عنده تأليفات ولا مذكور بكتب السلف.
هاي بها نواقض يعني نقض عليه.
ما قلنا على نحو مجبل كلية قلنا؟
لا.
ليش تناقش؟
والثاني
لا التصحيح هم على نحو المجبل كلية، ما قلنا على نحو المجبل كلية.
بس الثالث يعني الابتعاد عن مراكز
يعني هم على نحو المجبل كلية.
يعني هذا شيء يعني
بعض
يعني هذا شيء معقول شيء
كبرى ما تقول أنا صغيرات.
أحسنتوا هذا الحج. يعني أنا قاعد أقول الثلاث أسباب هذه على نحو، مو على نحو، لا ما على نحو مانعة الخلق ولا على نحو مانعة الجمع. يعني قد يكون واحد ما كانت عنده مؤلفات ها، ولكن كان مبتعد، يعني لازم يدخل ولكن كان بعيد، او اسمه كان مصحف اصلا. لا مانعة الجمع بس مو مانعة الخلو، يعني يو هذه يو هذه يو هذه. بعد هذه انتم اشبعوا بعدين سمعتك ما تفضلت على انه هذه الشواهد والقرائن. انا هذا سؤالي اقول عندنا 5000 راوي بالوسائل، هذول مو مذكورين بكتب الرجال. هؤلاء الأخوة يفعلون ماذا يفعلون؟ يفعلون مثل صاحب الجواهر اللي يجيب من 35,000 حديث فقهي بس يجيب 4,000 والباقي كله مخليه على جنب. روح أكمش الجواهر، هذا عم بي ثواب، واحد يشوف آراء العلماء والروايات يصير بوجه النور. شوف من أول جزء امشي، شوف هذا حديث 1 2 3 احسب تشوف حوالي 4,000 حديث.